بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأطعمة عند قوله باب أكل الجمار بتشديد ميم ضم الميم بضم الجيم وتشديد الميم. جمار هو شحم النخيل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. وبه إليه قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب أكل الجمار. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. قال فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
هذا أكل الجمار، يعني باب مشروعية أو استحباب أكل الجمار. يعني هذا أول ما يطلع هذا يسمونه جمار، فهذا يؤكل طيب، هذا أكل طيب. وهذا الحديث كان كنا جالس وقد تقدم لكم في كتاب العلم وفي غيره من المواضع، وقد أعاده عدة مرات، واستهج به هناك باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم أو من الفطنة في المسألة، يختبرهم. هذا أصل الاختبار، أصل مشروعية الاختبار في العلم لطلاب العلم هو هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتي بجماره جالس، والصحابة حوله جالسون، فأراد أن يمتحن من عنده الفطنة، فقال إن من الشجر شجرة لبركتها كبركة المسلم. مسلم بركة، من أول ما يولد إلى أن يدخل القبر بركة، وذلك أنك يعني تحسن إليه ويحسن إليك، هذا أجر عظيم. تعلمه وتتعلم منه، وتنفق عليه وينفق عليك، وهكذا إلى آخر عمره كله بركة. فشبه هذه النخلة من أول ما يطلع منها الجمار إلى آخرها ما يسقط منها شيء إلا وينتفع به الناس، كما ينتفع الناس بالمسلم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما انتبه أحد منهم إلا ابن عمر رضي الله عنه، فإنه أراد استند أو اعتمد احتج بهذا بإتيان الجمار عنده، فأن يقول هي النخلة، لكن قال أنا كنت عشر عشرة، وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم أكابر الصحابة، فاستحييت فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا يا رسول الله، يعني تعبنا لأنهم وقعوا في شجر البوادي يعني كذا وكذا وكذا، وكلها قال لا. فقالوا له حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب العجوة. وبه إليه قال حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
هذا حديث عظيم. عجوة نوع من أنواع المدينة، من أنواع تمور المدينة، ويقال إن تمور أهل المدينة في ذلك الوقت 120 نوعا من أنواع التمور، ومنها العجوة مباركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها وقال من تصبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، ففيها نفع عظيم ينبغي استعمالها، يعني سبع مرات بعدد هذا العدد المخصوص، والعدد له سر لا يعلمه إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القران في التمر. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير رضي الله عنهما فرزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر رضي الله عنهما.
يعني معنى ذلك أنه إقران أن تقرن بين اثنين، يعني تمر تمرة مع تمرة وأنت مع جماعة في مائدة واحدة لا تقرن. هذا القرن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكن هذا يحتمل أن يكون لأجل أن الوقت وقت شدة وقت جوع، كما فعل ابن الزبير هذا ويعني حكم عليه ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن يقول إلى أن يستأذن صاحبه وأذن له، قال: كل ما تشاء ثلاثة أربعة ما أمنعك، فعند ذلك له ذلك ولا يمنع من ذلك، لأن هذا كان لأجل حقه، فإذا تنازل وأباح له أن يقرن فله ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القثاء. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه أنه قال: سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء.
يعني هذا باب القثاء، لماذا ترجم له؟ لنأكل القثاء، إذا وجدنا القثاء وتيسر ينبغي أن نتعصى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مراد البخاري وأصحاب السنة وأصحاب وكلهم مسلم وكلهم يترجمون على الشيء، وهذا يرد على الأصوليين الذين يقولون إن الأفعال العادية ليست سنة، فهذا رد عليهم. يقول قثاء، يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرطب بالقثاء. وفيه أيضا مشروعية القرن بين نوعين من الطعام، يجوز ما ليس من يعني الترفه بشيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بركة النخلة. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الشجر شجرة تكون مثل المسلم، وهي النخلة.
أي بركتها كبركة المسلم، كبركة المسلم وهي النخلة، لأن كلها حتى عرجونها القديم يستعملونه، وحتى النواة يستفيع به أهل يعني أهلها، فلذلك قال: بركتها كبركة المسلم، هي النخلة شجرة خلقها الله سبحانه وتعالى منافع جميعها، كما جعل البركة في مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء.
هذا الباب عقده لبيان أن الجمع بين نوعين في طعام في مائدة واحدة ما في مانع، وليس من الترفه بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الرطب بالقثاء، فدل على جواز الجمع بين لونين من الطعام، وليس من الرفاهية بشيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة.
نعم.
وبه إليه قال: حدثني الصلت بن محمد قال: حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس رضي الله عنه وعن هشام عن محمد عن أنس رضي الله عنه وعن سنان أبي ربيعة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم أمه رضي الله عنها عمدت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها، قال: ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته، قال: ومن معي؟ قال: فجئت فقلت: إنه يقول ومن معي؟ فخرج إليه أبو طلحة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنما هو شيء صنعته أم سليم. فدخل فجيء به وقال: أدخل علي عشرة. فأدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام. قال فجعلت أنظر هل نقص منها شيء،
يعني من هذا عدد لا يعلمه إلا الله سره، يعني عشرة 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 عشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال هو أنس أمه أم سليم أن عمدت أي قصدت إلى مد من شعير جشته، يعني الجشيش هو يعني الجشيش دقيق غير ناعم وهو يستعمل للطعام، وجعلت منه قطيفة وعصرت عكة عندها، عكة هذا إناء السمن كان عندها فعصرته عليه لقلته. ثم بعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه أي جالس جملة أصحابه، فدعوته أبو طلحة يقول لك طعام قليل عندنا فتعال. قال ومن معي؟ وعند ذلك قال فجئت فقلت فإنه يقول ومن معي، يعني الذين معه أيضا يأتون، هو ما يريد إلا هو، لكنه قال ومن معي. قال فخرج إليه أبو طلحة، أي لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت استقبله أبو طلحة، ففي استقبال الضيف إذا جاء من خارج أن تخرج من بيتك وتستقبله وتصافحه وتسلم عليه هكذا. قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم يعني قليل. فدخل فقال لا بأس، فدخل البيت فجاء به أي بهذا الطعام وقال أدخل علي عشرة، هذا هو محل الشاهد للباب عشرة، والعشرة له سر يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال فأدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين ناس من ذلك الطعام القليل. هذا أثر علم من أعلام النبوة. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا ثم قام أي تركه وقام. قال أنس فجعلت أنظر هل نقص منه شيء أم لا، يعني معنى ذلك أنه بقي كما هو، وهذا من بركة يده صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزات النبوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الثوم والبقول. فيه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال قيل لأنس رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا،
يعني هذا طعام أي طعام والثوم هو رئيسه، وإلا فأي طعام فيه يعني رائحة كريهة لا ينبغي أن يأكله مسلم في المجتمع سواء كان في مسجد وفي غيره. وهذا نص صريح أن من أكل الثوم لا يقربن المسجد، وعده العلماء من مسقطات صلاة الجماعة إذا أكل لمن أكله. نعم.
وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال ليعتزل مسجدنا،
لا يأتينا في المسجد. نعم. فمحرم أن يأتي إلى المسجد وهو آكل الثوم أو نحوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الكباث وهو ورق الأراك.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أيطب. قال فقيل أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم. وهل من نبي إلا رعاها؟
يعني الكباث هذا هو ورق الأراك، أراك هذا الشجر فإنه يؤكل ثمره. قال هذا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير منسب إلى جده، قال حدثنا ابن وهب عبد الله عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني بمر الظهران اسمه موضع معروف، نجني الكباث أين يعني نقتطفه من شجره، قال عليكم بالأسود منه. النوع الأسود هو الأطيب، فإنه أيطب أطيب أيطب مقلوب أطيب، كما يقال جبذ جذب مقلوب هذا طيب أطيب النوع منه. فقيل أكنت ترعى الغنم؟ هذا ما يعرفه إلا الرعاة الذين يرعون الأغنام في البادية. هل كنت أنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال نعم، وهل من نبي إلا ورعاها؟ أي نبي يرسله الله سبحانه وتعالى في يعني في أوائل أمره يرعى الأغنام؟ وقال علماء هذا في تربية، يعني لأن الأغنام أخلاقها متشتتة فتتعب راعيها، فكذلك النبي في المستقبل إذا كان قائد الأمم قائد أمة فإنه سيناله يعني من تشتتها وتفرقها تعب، فيتصبر لأنه تربى على تربية الأغنام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة بعد الطعام.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بسير بن يسار عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فأكلنا، فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا.
على مضمضة أي مشروعية أو استحباب المضمضة من الطعام، يعني إذا أكل الإنسان طعاما ينبغي له أن يمضمض فاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض من هذا. وهذا الحديث لما في غزوة خيبر، إذا كنا في الصهباء بالصهباء اسم موضع في طريق خيبر، قال هاتوا الزواج يعني الأزواج الزواج الطعام، فقربوا إليه ما أوتي إلا بسويق، ما في طعام أكثر من ذلك. فالسويق معناه هو شعير أو يعني بر يقلع ثم يطحن ثم بعد ذلك يثرى بالماء، يبل بالماء أو بالسمن أو بالحليب، هذا يسمى ثريد. فيعني سويق، فهذا السويق لما أكلوه كان في عثره في فمهم، فمضمض النبي صلى الله عليه وسلم وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. ففي دلالة على أن حديث يعني من توضأ ما مست النار منسوخ بهذا الحديث. نعم.
قال يحيى: سمعت بشيرا يقول حدثنا سويد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال سفيان: كأنك تسمعه من يحيى،
أي كأن هذا الحديث سمعته من يحيى مباشرة يعني. وهذا الحديث هو صريح في أن من أكل ما مسته النار لا عليه أن يتوضأ، وإنما يتمضمض فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
هذا من أدب الأكل لعق الأصابع، ويتقذره الناس أو عوام الناس يتقذره ويرونه من القذارة، وهذا سوء أدب، وإنما هو بركة. ولا يدري الإنسان في أي طعامه البركة، هل هو الذي أكله حتى شبع أو هل الباقي على أصابعه، لا يدري. فإذا لحس أولئك أصابعه اعتمت البركة، هذا هو الفائدة. فمن أدابه أن يلعق قبل أن تمسح بالمنديل، فإن ذلك ليس من الأدب أن يمسحه قبل اللعق. لا يعني علي بن عبد الله والمديني وسفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها بنفسه، يلعقها أو يلعقها، أو يلعقها خادمه أو زوجته أو من يعني يتسامح فيه. فهذا هو السنة، السنة في الأكل أن يلعق أصابعه أو يلعقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المنديل. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
طيب، باب المنديل. المنديل هو المعروف، وترجم ابن ماجه بهمس اليد بالمنديل. قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار، ما شأنك، ما حكمك، هل يجبك ما يقول فلان؟ قال فقال لا، ما يجب، يعني معناه منسوخ، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع من يعني توضأ ما مست النار. قال كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، إلا يعني فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا، يعني فهذا دليل على أنهم يتوضؤون، يعني يأكلون طعاما مسته النار ويمسحونه بالأكف والسواعد فقط، وأقدامنا كذلك وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ، فدل على أن ما مست النار توضؤ ما مست النار منسوخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
هذا من أدب الأكل أن يحمد بعد الأكل، أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وكونه بهذا اللفظ أولى، لأن هذا أصح ما ورد في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيب، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي أي لا نكتفي عنه، ولا مودع أي متروك يعني، ولا مستغنى عنه ربنا. ربنا روايتان بالرفع والنصب، يا ربنا. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة: لك الحمد ربنا، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا.
يعني هذه الصيغة أحسن ما ورد في الحمد بعد الأكل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأكل مع الخادم. نعم. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد هو ابن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، أو قال لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه.
هذا من الأدب الأكل مع الخادم، وهذا من التواضع المشروع في الشريعة، تواضع يعني التواضع مما حث عليه الشرع من الأخلاق الحميدة. ومن جملة ذلك أنه إذا كان لك طعام يعني خادم يصنع لك الطعام وأتاك بطعامه فأنت أجلسه معك حتى يأكل معك، لكن إن شحت نفسك بأن كان الطعام قليلا فاغرف منه وأطعمه لقمة أو لقمتين، أكلتين، أكل بالضم واللقمة كذلك. وأما الأكلة ما يناسب، لأن الأكلة للوجبة كاملة أنت تشبع مائدة كاملة، وهذا لا يمكن. إذن هنا الأكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين بالضم، الأكلة ما يقل مرة واحدة، يعني الذي يعني يجعل في الفم مرة واحدة يسمى أكلة، وأما الأكلة فهي الوجبة الكاملة، وهذا لا يمكن هنا أن نفسر به الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى من فضله جعل الطائم الشاكر بشكره يساوي يقابل الصائم الصابر، يعني إذا الصائم الصابر الذي يصبر عن الطعام والشراب يساويه من أكل ثم حمد الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا اختلفوا هل الصائم هل الغني يعني أفضل مع الغني الشاكر أم الفقر الصابر، ويختلفون في ذلك، وهذا يختلف من نوع إلى نوع آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي.
نعم.
وقال أنس رضي الله عنه: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه.
هذا معناه أنه إذا دعيت إلى طعام فاستطعت واحد أو تبعك بدون إذنك فاستأذن صاحب الطعام، لأن صاحب الطعام يتضايق إذا كان طعامه قليلا يستحي، فلذلك استأذنه، فإن أذن له يدخل ويأكل معك، وإلا يرجع، هذا هو أدبه، أدب الطعام. وأما قول أنس رضي الله عنه: إذا دعاك أخوك المسلم وقربك لك طعام لا حرج عليك أن لا تسأل من أين أتيت ويشغلك أنت، تشتغل في البنك أو تشتغل في الجزارة وإلى آخره، ما لك دخل في هذا، وإنما تأكل تحسينا بالظن لأخيك المسلم، لأنه لا يأتيك بطعام لا يحل أكله، فهذا هو الأدب، ما تسأل عنه إلا إذا اتهمته. فأما إذا اتهمته فأبحث ودقق من أين لك هذا، من أين حصلته. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، وكان له غلام لحام، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع لي طعيما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فصنع له طعيما، ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب، إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: لا، بل أذنت له.
هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الأنصاري كان أبو شعيب كنيته، كان له لحم، أي كان له عبد يعني يبيع اللحم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعلى وجهه أثر الجوع فانقلب إلى صاحبه أو إلى خادمه فقال له: اصنع لي طعيم قليل، يعني قليل تكفي لي خمسة، أنا أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، لا تزيد على ذلك. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامسة خمسة، تعال أنت مع أربعة فتكونون خمسة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم رأهم واحد وقال: هؤلاء لا يذهبون إلا إلى خير، لازم أن أصيب ما أصابوا، فتبعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم استحيا منه وما قال له ارجع. فلما وصل إلى الباب واستأذن صاحب البيت فخرج وقال: يا فلان، هذا سادس الخمسة، وأنت لم تأمرنا إلا خمسة وتبعنا، هل تأذن له أم يرجع كما جاء؟ فقال: لا يا رسول الله، وجاء معك يدخل معك، فدخل فأكل. وهذا لا يشكل مع ما سبق قبل قليل في طعام أبي طلحة، قال: ومن معي، وذهب بجميع جلسائه حتى أدى أنس رضي الله عنه 40، وفي بعض الوقائع أكثر من ذلك. فهذا يختلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه كل بما يرى في يعني من أخلاقه الحميدة ومن انبساطه، فعمل مع هذا لأنه ليس معروف الحال، فلذلك عمله بالاستئذان. وأما أبو طلحة لما كان واسع الصدر منشرح الصدر، وخاصة أم سليم رضي الله عنها، فإنها قالت لما أخبرها أبو طلحة قالت: الله ورسوله أعلم، نحن ما لنا دخل، نقرب ما عندنا سواء شبيع أم لا. فإذن يختلف باختلاف صاحبك الذي دعاك إلى الطعام، فإن كنت يعني ترتاح له وينبسط وينشرح صدرك فأتبع من شئت، وإلا فلا بد من الاستئذان ولو كان رجلا واحدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
هذا مناسبته مع الباب أن إذا قدم العشاء قرب العشاء فقدموا العشاء على العشاء. هذا الحديث ليس للإجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى السكين وألقى الكتف وصلى، فدل على جوازه. وحاصله أن ما يشغل القلب عن الصلاة يقدم. ولذلك أنا أقول الناس اشتهر عندهم كل شيء قبل الصلاة، لا، أنا أقول كل شيء بعد الصلاة، ما في قبل الصلاة، كل شيء بعد الصلاة. لماذا السبب في ذلك؟ لأن الصلاة تستدعي حضور القلب دون تشويش، وإذا كان هناك الطعام تحتاج إليه فأنت تتشوش بسببه وتستعجل في صلاتك، فإذن يكون بعد الصلاة حتى ولو فاتت الجماعة، كما قال في ابن عمر الآتي في الرواية الآتية أنه كان يسمع قراءة الإمام ويواصل أكله ولا يلتفت إليه. وهذا هو الحق، والسبب في ذلك هو تفريغ القلب عن الوسوسة في الصلاة. فإذن كل شيء بعد الصلاة، ما نقول كل شيء قبل الصلاة، كل شيء بعد الصلاة، نعم، كل شيء قبل الصلاة، لأن الصلاة تستدعي الفراغ، فلا بد من ذلك، نعم.
وبه إليه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء،
يعني وإن فاتت الجماعة هذا عده من مسقطات صلاة الجماعة أن تكون مشغولا بالأكل، نعم.
وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه،
نعم.
قال وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام،
ترك قراءة الإمام وتعشى وانتهى من ذلك، نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء،
أي قبل الصلاة، نعم.
وقال وهيب ويحيى بن سعيد كلاهما عن هشام إذا وضع العشاء،
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا.
هذا تعليم الأداب من دعي إلى الأكل، أنه إذا انتهى الأكل أدبه أن يخرج من بيت صاحب الطعام ولا يؤذيه بطول الجلوس هناك والتحدث مع أصحابه. هذا من أدب الذي أدبه الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأذى بذلك. فالأولى لمن دعي إلى الطعام أن يخرج قبل أن يحرج صاحب الطعام، نعم.
وبه إليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنس رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب رضي الله عنه يسألني عنه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش.
عروس، هذا يطلق على الذكر والأنثى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عروس، العروس للذكر والأنثى، وإنما هو بالضمير يختلف، عروس هي ويقال للرجل عروس هو، وأما عريس هذه لغة دارجة لا أصل لها في هذا المعنى، نعم.
قال وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع فرجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم فرجع.
أولا هذا خروجه علامة يعني استثقال لهم، أو علامة يعني أن يخرجوا، ولذلك يقال إذا نظر إلى ساعته فأعلم أنه يريد أن تخرج، بادر بسوء خروج لأنه يستثقله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم لا يخرجون خرج، ليس مراده الخروج، إنما مراده أن يخرجوا، لكنهم ما انتبهوا واصلوا الحديث يعني يتونسون فيما بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع ثم رجع ثم أخيرا خرجوا، وأخبره جبريل بأنهم خرجوا فدخل، نعم.
قال فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة رضي الله عنها، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب.
أي أول آية الحجاب نزل بسبب ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة.
العقيقة بفتح العين كالثقاف اسم لما يذبح من عن المولود يسمى عقيقة، والعقيقة سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إنكارها كما هو بعض مذاهب يقولون يعني بل مكتوب عندنا في صبا كنا نقرأ: وطعام الوليمة سنة وطعام العقيقة بدعة. البخاري ومسلم كتاب العقيقة في مسلم وبخاري والسنن الأربع إلى آخره، ومع ذلك يقولون اللهم استعان. هذا يعني عدم يعني وصول الحديث إليهم، نعتذر عنهم بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه.
هذا الجمع بين ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم، وكذلك ولد أبي موسى الأشعري سماه يوم ولادته، وحديث يعق عنه يوم سابعه ويسمى. الجمع بينهما إن أردت أن تعق، أي إن كان لك مقدرة للعقيقة، أخر التسمية إلى يوم السابع فتذبح عقيقته ثم تسميه باسم تريده أن تسميه، وإن كان لا عقيقة لك بأن كنت فقيرا فسمه يوم ولادته. هذا هو الجمع الصحيح. نعم.
وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى.
نعم. هذا دليل على أن على مشروعية التسمية يوم الولادة، إلا إذا كان عنده عقيقة فيسمى يوم السابع. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء،
لأن بول الغلام ينضاه منه ولا يغسل، وبول جارية يغسل. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به.
أي بعد الهجرة، يعني معناه أول مولود ولد في الإسلام أي بعد الهجرة. نعم.
قالت: ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم.
هذا السبب. السبب في ذلك أنه لما ولد أول ما وصلوا إلى قباء فرح أهل المدينة وأهل قباء وجميع المسلمين في ذلك، لأنهم أشيع قبل ذلك أن اليهود سحرتهم فلا يولد لهم ولد وينتهي إسلامهم بحياتهم فقط. كانوا يزعمون هذا اليهود، هذا من إشاعة اليهود من إشاعة إبليس. فلما ولد عبد الله بن الزبير في ذلك، يعني في ذلك المكان أو في ذلك الوقت، فرحوا بذلك لأنه أبطل يعني مزاعم اليهود. نعم.
وبه إليه قال: حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة رضي الله عنه فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم رضي الله عنها: هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما، فولدت غلاما. قال لأبو طلحة رضي الله عنه: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله.
هذا هو عبد الله، ايش اسمه؟ أبو طلحة. تزوج أم سليم رضي الله عنها، ولما وهي سبب إسلامه، لأنها لما خطبها قالت له: أبا طلحة، أنت رجل لا يرد مثلك، ولكنك كافر مشرك، وأنا مسلمة، ولا يحل لك أن تتزوجني، فإن أسلمت فلا مهر لي غيره. فأسلم وتزوجها وحسن إسلامه، فولد له ولد أبو عمير. ما فعل النغير يا أبا عمير؟ هذا الولد كان يحبه حبا شديدا. فخرج أبو طلحة فمرض، فلما مرض حزين عليه وخرج لحاجته، فمات الولد فسترته بجانب البيت. فجاء أبو طلحة فقال: كيف ولدي؟ يعني أنه كان مهتما بمرضه. فقالت: هو أسكن ما كان. هذا عبارة عن كناية عن موته، لكنه فهم غير هذا، فقال معناه أنه استراح من مرضه وخف عنه المرض، هذا الذي فهمه. فلما جلس في البيت أتت بطعام أنا جهزت له، فأكل ذلك الطعام وتصنعت له، لأنه يريد أن يجامعها، فجامعها في تلك الليلة. فلما كان في طباع الصبح فقالت له: يا أبا طلحة، ألا أرأيت إن قوما استعاروا من جيرانهم يعني متاعا فاستردوهم، هل لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، كيف يمنعونهم وهو حقهم؟ قال: إذن واري الصبية، لأن الله أخذه مات. فغضب غضبا، بدل البكاء غضب غضبا، قال: فعلت تلطخت، ثم أخبرتني بموت ولدي. فذهب متجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره القصة، لأنه كان غضبان عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ يعني جامعتها؟ قال: نعم يا رسول الله، ماذا أفعل؟ أنا ما عرفت بموتي. فقال: بارك الله لكما في ليلتكما، فولد ولد وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فبارك الله، فذرية أبي طلحة انتشرت من هذا الولد المبارك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه وساق الحديث.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة.
هذا يرد حديثه ويدمع، يعني ما نظن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويدمع ويسمى، في روايتان، همام قال يدمع، وسائر الرواة قالوا يسمى. يسمى معناه يسمى، يعني تذبح العقيقة في يوم السابع والتسمية في ذلك. وأما يدمى فكان هذا من أمر الجاهلية، كانوا إذا ولد لهم مولود يعوقون عنه، ثم يدمى رأسه ويلطخ بذلك. فجاء الإسلام فأبدل ذلك يعني بالزعفران، فكان هذا متروك من أعمال الجاهلية. لكن بعض الرواة يصححوا روايته ويدمى وعن معناه يلطخ، وذلك أن يؤخذ بصوفة أو نحوها من دم العقيقة، ثم يلطخ رأسه، ثم بعد ذلك ينظف، هكذا قالوا. لكن الذي يبدو أن يسمى أرجح الرواية. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أنه قال: مع الغلام عقيقة.
نعم. وقال يعني حدثه أنه يعني يشرع له أن يعق عنه. نعم.
وقال حجاج: حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب كلهم عن ابن سيرين عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وهشام كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان رضي الله عنه قوله.
نعم، أي موقوفا عليه مرفوع حصه. نعم.
وبه إليه قال: وقال أصبغ وأخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه قال: حدثنا سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى.
هذا هو الذي يضعف روايته دما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأميط عنه الأذى، فكيف يأمر بتلطيخ رأسه بدم العقيقة؟ لا، إذن يدمى، لا إنما يسمى الصحيح يسمى. نعم.
وبه إليه قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد أنه قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، قال فسألته فقال من سمرة بن جندب رضي الله عنه.
هذا دليل على أن حسن البصري سمع من سمورة رضي الله عنه حديث العقيقة بدون خلاف، لأن البخاري ذكره هنا. وأما ما عدا ذلك من حديث سمورة وهو كثير الرواية عنه فإنهم قالوا كتاب وليس سماعا. ومن العلماء من يرى أنه سمع، يعني يصحح حديثه كلها، لكن الظاهر أنه سمع حديث العقيقة. وأما غيره فلا بد من التأكد، لأن الحسن البصري مدلس، فإذا أعنعنا يخشى أن يأخذه عن غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الفرع. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة.
نعم.
والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
هذا الباب الفرع والعتيرة والعقيقة كلها متناسبة بعضها وراء بعض. فالفرع هو أول النتاج، كان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة أو الشاة أو البقرة ولدا أول فهذا يذبحونه تقربا لآلهاتهم وتبريكا لأولادها بعد ذلك، فجاء الإسلام فأبطل ذلك. وأما يعني العتيرة وأما العتيرة في رجب، كانوا يتقربون بذبحها في شهر رجب لآلهاتهم، فجاء الإسلام قال لا فرع ولا عتيرة. وهل هذا الحديث ما يتنافى مع حديث الفرع حق وكذلك العتيرة حق؟ هذا الجمع بين هذا وهذا أن ما كان من أمر الجاهلية فهو باطل، وهو أن يذبح للأصنام للآلهة ويتقرب إليها، هذا هو الذي نفاه الشرع. وأما أن تذبح لله وإن سميته باسم العتيرة أو الرجبية ما يمنع ذلك في أي شهر كان، فتقرب إلى الله بأي ذبيحة في أي شهر كان، في رجب وفي غيرها، فإذن هو مشروع أن يتقرب به إلى الله. وأما المنفي فهو ما كان التقرب به إلى الأصنام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب العتيرة. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة. قال والفرع أول النتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب،
أي تشاة تذبح في رجب تقربا إلى آلهتهم، هذا ممنوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذبائح والصيد.
نعم.
باب التسمية على الصيد وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، إلى قوله عذاب أليم، وقوله جل ذكره أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى قوله فلا تخشوهم واخشون.
نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما العقود العهود ما أحل وحرم،
يعني معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود معناه العهود عهد جمع عهد. نعم.
إلا ما يتلى عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم شنآن
يجرمنكم شنآن قوم معناه لا يحملنكم. نعم.
شنآن عداوة المنخنقة تخنق فتموت، الموقودة تضرب بالخشب يوقدها فتموت، والمتردية تتردى من الجبل، والنطيحة تنطح الشاه فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل.
هذه الأشياء كلها موقوذة متردية والنطيحة إذا وجدتها وفيها حياة يعني تذبحها يجوز أن تأكلها، وإن ماتت بذلك شيء لا تؤكل، لأن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر ما قال، والموقوذة والنطيعة المتردية، فإذا وجدتها حية اذبحها وكلها، وإن حصل لها ذلك قبل ذلك. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيد.
المعراض هو العصا الطويل، ويستعملونه لصيد لقتل الصيد، فسأله عن ذلك فقال إذا طعن بحده بطرفه فهذا يكون حلالا، وإذا كان ضربه بدقه بجنبه فهذا لا، لأنه يكون وقيدا. نعم.
قال وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت
نفس أخذ الكلب يكون ذكاة إذا تعلم. نعم.
وإن وجدت مع كلبك أو قال كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره.
هذا حديث عظيم، وهو العمدة في أن في قول العلماء إذا اجتمع المحرم والمحلل في شيء يغلب التحريم، يغلب التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال إذا وجدت مع كلبك المعلم كلبا غير معلم فلا تأكل، إذا خشيت أنه قتله معه لا تأكل، فغلب جانب التحريم على جانب التحليل. فهذا يعني أصل في هذه المسألة، وهو أنه إذا خشي الإنسان أن يكون هذا وهذاك فيه حرام يجتنبه وجوبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صيد المعراض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في المقتولة بالبندقة تلك الموقودة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. قال فقلت أرسل كلبي، قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قال قلت فإن أكل، قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه، قال قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر.
يعني أنا هذا يسمى كلب المعلم، الكلب المعلم تعليمه نفعه، وهذا هو دليل على يعني شرف العلم. حتى في الحيوانات في البهائم جاز صيده، وغير المعلم ما يجوز صيده، حتى لو قارن مع المعلم يبطله ويجعله محرما، فهذا فضل العلم شرف، فهذا علامته ألا يأكلها. إذا علمته ثم أرسلته وسميته فأخذ صيدا وقتله دون أن تذبحه هذا جائز لك، لكن بشرط أن لا يأكل، فإن أكل دل على أنه تعليمه ما هو صحيح، يعني معناه ما تعلمه إنما أمسكه لنفسه لا عليك. فأما إذا لم يأكل فقد عرفت أنه أمسكه لك، فعند ذلك يعني يجوز أن تأكله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما أصاب المعراض بعرضه. وبه إليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة، قال كل ما أمسكنا عليك، قال قلت وإن قتل، قال وإن قتل، قال قلت وإنا نرمي بالمعراض، قال كل ما خرق وما أصاب بعرضه فلا تأكل.
ما خرق بحده هذا كله لأنه جرحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره. وقال إبراهيم إذا
يعني
ضرب
ما أبين من الحي فهو ميت، يعني معناه إذا أرسلت إذا ضربته وانقطع يده، ينقطع يده ومات بعد ذلك كله، لكن لا تأكل المقطوع الأول. نعم.
وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه.
نعم يعني هذا حمار الوحش، يعني حمار الوحش ليس حمار أهلي. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيع بن يزيد قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل.
يعني المعلم، يعني المعلم وغير المعلم، إذا وجدت حياته وذبحته لا فرق بينهما، يجوز أن تأكله. وأما إذا قتله قبل أن تصل إليه فإنه إن كان معلما جائز لك أن تأكله، وإن مات قبل أن تدركه. وأما إذا كان غير معلم فلا بد أن تذبحه وتصل إليه في حياته قبل أن يموت. نعم. وكذلك أيضا قال: أما بالنسبة لآنية أهل الكتاب فإنه لا تأكلوا، وجدتم واستغنيتم عنه لا تأكلوا، فإن لم تجدوا اغسلوه، لأنهم يأكلون في الخنزير والميتات، فينبغي فيجب أن تغسلوه وتأكلوا فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخدف والبندقة. وبه إليه قال حدثني يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد كلاهما عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو قال كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. قال: ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف، أو قال كره الخذف، وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.
هذا معناه الخذف، وهو يعني لوع من اللعبة يلعبون، يأخذون حصاة أو حجرا مثلا ويرمون هكذا، فيصيب بعضهم بعضا بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه لا يقتل عدو، لو أصابه ما يقتله، ولا ينكو في العدو، فلا ينبغي أن تخذفه، نهى عنه. فهذا الرجل حذره عن ذلك، ثم رأه بعد ذلك يخذف، فقال له: لا أكلمك كذا وكذا، أي أبدا لا أكلمك فيه، مجانبة أهل البدع أو مخالف عن السنة يعني، وهجرهم وعدم كلامهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أملغ عيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.